بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرداني حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وحده لا شريك له.
الدرس السابع.
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبق الحديث عن بعض أبواب بر الوالدين التي عقدها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، ولا زالت هذه الأبواب متواصلة، وقد عقدها الإمام البخاري كلها في بيان شأن بر الوالدين وعظيم فضلهما، والحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما. وقفنا عند الباب 11، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب من بر والده زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والده طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره.
نعم، هذا الباب عقده الإمام البخاري كما قلنا في بر الوالدين، فقال رحمه الله: باب من بر والديه زاد الله في عمره. ولا ريب أن هذا الباب ترجمته هذه الترجمة لأحاديث التي سيذكرها في الباب مطابقة وموافقة، موافقة الدلالة على مضمون الحديث، فعلاقة الحديث بترجمة الباب علاقة ظاهرة وبينة. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره، والحديث: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. فيظهر من هذا أن الترجمة مطابقة وموافقة، والمعنى أي ما جاء في من بر والديه زاد الله في عمره وبسط له في الأجل. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج. أصبغ بن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم، الفقيه المصري أبو عبد الله ثقة. قال: أخبرني ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد. عن يحيى ابن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ كما قال الحافظ في التقريب. عن زبان ابن فائد، زبان ابن فائد المصري أبو جوين، ضعيف الحديث، ضعفه غير واحد من نقاد الحديث مع صلاحه وعبادته. عن سهل بن معاذ، سهل بن معاذ ابن أنس الجهني، نزيل مصر لا بأس به إلا في روايات زبان عنه، وهذه الرواية هي من روايات زبان عنه. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه الجهني الأنصاري، صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك. هذا بالنسبة لتراجم رجال الإسناد، وهذا الإسناد فيه من اللطائف ما يأتي، أنه من سداسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء في الإسناد التحديث والإخبار والعنعنة. تحديث حدثنا أصبق، والإخبار قال أخبرني ابن وهب، والعنعنة عن أيوب يحيى بن أيوب. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. ومن لطائفه أن فيه رواية الابن عن أبيه، سهل بن معاذ عن أبيه. وأما تخريج الحديث فقد أخرجه ابن وهب ومن طريق أبو القاسم البغوي والحاكم والبيهقي عن يحيى، وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي أيوب، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن الشجري وقوام السنة من طريق رشدين بن سعد، ثلاثتهم عن زبان بن فائد به. وهذا إسناد ضعيف كما تقدم معنا في حال زبان بن فائد. قال الحاكم صحيح الإسناد، فتعقبه البوصيري بقوله وليس كما زعم، زبان بن فائض ضعفوه. وقال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني وفيه زبان بن فائض، واتقه أبو حاتم وضعفه غيره، وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وبزبان أعله الحافظ ابن حجر وضعفه الشيخ الألباني. غريب الحديث وألفاظه، قوله من بر والدي إن أدركهما أو أحدهما، إن أدرك أدركهما جميعا أو أدرك أحدهما، من بر والديه طوبى له. طوبى اسم شجرة في الجنة، وقيل عيش طيب، وقيل عيش طيب له في الآخرة وحياة طيبة. طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. الزيادة في العمر في هذا الحديث تحتمل أمرين، أنها زيادة حقيقية أو البركة في أوقات العمر حتى يضاهي زيادة الأيام، فما يتحقق في يوم عنده لا يتحقق في أشهر عند غيره، وهذا من البركة في الوقت. فقد تكون زيادة حقيقية وهو ظاهر الحديث، وقد تكون زيادة بمعنى البركة، أن يبارك الله عز وجل في عمره. وأما فقه الحديث، والحديث على ضعفه له شواهد، وهذا الحديث دل على فضل بر الوالدين، وأنه من أعظم أسباب البركة والزيادة في العيش والعمر والبركة في الرزق الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. والترجمة للباب بهذا ظاهرة وموافقة للحديث الذي ذكره، والمعنى أي ما جاء في تحريم الاستغفار لأبيه المشرك الكافر. قال: حدثنا إسحاق. إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. قال: أخبرنا علي بن حسين بن واقد المروزي صدوق يهم. قال: حدثني أبي. أبوه هو الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام، عن يزيد النحوي. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي، ثقة عابد. قال: عن عكرمة. عكرمة هو عكرمة أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالمروزيين، خلا عكرمة وابن عباس، أن الإسناد من أوله إلى عكرمة مسلسل بالمروزيين. ومنها فيه رواية الابن عن أبيه علي بن الحسين قال: حدثني أبي. ومنها أن فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث من زوائد المؤلف، فقد تفرد بإخراجه، وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن واضح قال: حدثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة قال فذكره، وإسناده صحيح. وأما طريق المصنف فإن إسناده حسن. وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره من طريق الحسين قال: حدثني حجاج قال ابن جريج قال ابن عباس فذكره، وإسناده صحيح. غريب الحديث عن ابن عباس في قوله عز وجل الآية في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. أدنى مراتب القول السيء هو التأفيف، أن يقول أف، ويدل على الضجر والملل. قال مجاهد: والمعنى لا تستقذرهما كما لم يكونا يستقذرانك، يعني في حال مرضهما أو مرض أحدهما، فتحتاج أن تعالجه وأن تكون بقربه وتعاونه وتساعده، فلا يقع في نفسك الاستقذار لهذا الفعل والعمل كما لم يستقذران حينما كنت طفلا رضيعا، لم يستقذراك بل تعاهداك بالتربية والعناية والرعاية، وأحاطاك بكل وجه من الوجوه التي تغديت بها ونميت وترعرعت وكبرت. فكذلك في حال مرضهما أو مرض أحدهما تجتنب ذلك. وقال عطاء: لا تنفض يديك عنهما أو عليهما، لا تنفض يديك عليهما، يعني حينما يأمرانك بأمر قد تكون مجهد أو متعب فلا يبدو عليك التعفيف. ومن صور التعفيف أن تنفض يديك هكذا كأنك لا تريد الفعل أو مضجر مما يأمرانك به، فإن هذا يدخل في العقوق. إلى قوله تعالى: كما ربياني صغيرة. هذه الآية في سورة الإسراء دلت دلالة ظاهرة على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، والشاهد من الآية هو الدعاء لهما بالرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت تدعو لهما بالرحمة إن كانا مؤمنين كما يأتي، وأما الكافر فإنه لا يستغفر له والمشرك. قال ابن عباس: فنسختها الآية في براءة في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقه الحديث: هذا الحديث تضمن مسائل مهمة، منها أنه دل على أو هذا الأثر الأثر عن ابن عباس على النهي عن الدعاء للوالد الذي مات على الشرك والكفر بالمغفرة والرحمة، مع أن الشارع أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين، لكن الدعاء بالرحمة والاستغفار بعد موتهما إن لم يموتا على الإسلام فإن هذا لا يجوز. وفي الأثر أن الدعاء بالرحمة للوالدين في سورة أو في آية الإسراء في قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، نسخ بالآية في سورة التوبة في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فينهى عن الدعاء لغير المسلمين بالرحمة والمغفرة. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: قد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن كان ظاهرها عاما في كل الآباء بغير معنى النسخ، بأن يكون تأويلها على الخصوص، يعني يقصد آية قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد تكون هذه الآية يكون تأويلها على الخصوص، فيكون معنى الكلام وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين كما ربياني صغيرا، فتكون مرادا بهذا الخصوص على ما قلنا غير منسوخ منها شيء. فهو يرجح أن الآية ليس فيها نسخ وإنما تحمل على التخصيص. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أن يستغفروا، يقول أن يدعوا بالمغفرة للمشركين ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم أولي قربة، يعني من ذوي قرابة لهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان وتبين لهم أنهم من أهل النار، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الجوزي: ومعنى قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي من بعد ما بان لهم أنهم ماتوا كفارا. نعم.
باب بر الوالد المشرك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
نعم، بعد أن فرغ من الباب السابق وهو باب أن لا يستغفر لأبيه المشرك، أعقبه بهذا الباب لتأكيد أمر وهو الإحسان إليه وإن كان مشركا، فعدم الدعاء كما سبق أن بينا له إن مات على الشرك والكفر لا يعني عدم الإحسان له، الإحسان للمشرك. فقال: باب بر الوالد المشرك. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولا ريب أن هذا الحديث الذي ذكره في الباب ظاهر الدلالة، وقوله باب بر الوالد المشرك أي ما جاء في بر الوالد المشرك والإحسان إليه. قال: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو شيخ البخاري وهو الفريابي، محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي، ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه، مع ذلك عندهم على عبد الرزاق. قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة. قال: حدثنا سماك. سماك هو ابن حرب ابن أوس البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، لكنه هنا لم يرويه عن عكرمة فيبقى أنه صدوق. عن مصعب بن سعد. مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني، ثقة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء أغلبه بالتحديث: حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا سماك، وكلها هذا التحديث بصيغة الجمع، وأنه بصيغة كذلك العنعنة عن مصعب بن سعد عن أبيه. ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي، رواية سماك عن مصعب، وكلاهما تابعي. ومنها فيه رواية الابن عن أبيه مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، ومنها أن صحابيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، وكان مجاب الدعوة، وهو آخر من مات من العشرة رضي الله عنهم، مات بقصره بالعقيق ثم نقل إلى المدينة ودفن ببقيع الغرقد رضي الله عنه وأرضاه. قال: نزلت فيها 4 آيات من كتاب الله. وهذا من خصائصه ومناقبه وفضائله، رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت فيه الأربع آيات من كتاب الله أي من القرآن الكريم. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله كانت أمي حلفت هي حمنة بنت سفيان بن أمية ابن عبد شمس بن مناف بن قصي، ذكرها ابن سعد في الطبقات. وفي رواية لمسلم حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، يعني أن يدع دينه. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد لا تأكل ولا تشرب، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد إلى آخر الحديث أنها غضبت منه غضبا شديدا بسبب أنه لم يوافقها ويرجع عن دينه. قال فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الآية في سورة لقمان، يعني حينما أمرته أن يدع دينه فهذا لا يطيعها في هذا الأمر، لأن أمرته أن يفارق دينه وإسلامه ويرجع إلى ما كان عليه من شرك عيادا بالله. فنزلت هذه الآية في سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، هب لي هذا أي أعطني هذا السيف. وفي رواية لمسلم فقال يا رسول الله نفلنيه أي أعطينيه زائدا على نصيبي من الغنيمة. وفي رواية قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله، يعني أنه أثخن في الكفار وكان يرمي ويصيب وقتل عددا منهم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفله شيئا لأنها كانت في البداية الأنفال كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذلك نزل الأمر بأن يعطي منها من شارك معه في هذا. فقال فنزلت فقوله تعالى يسألونك عن الأنفال، فهذه خاصة أيضا ومنقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا. فقلت الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. قوله فكان الثلث بعده جائزا لعله يشير، لأنه هنا ذكر أنه نزلت فيه أربع آيات ولم يذكر الآية هنا، لعله يشير إلى قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قوله والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر. قوله إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، قد جاء هذا مفصلا في رواية مسلم. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، يعني قربة من خمر، قال فأكلت وشربت معهم، قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، وكان هو من المهاجرين، قال فأخذ رجل، وفي رواية أنه من الأنصار، أحد لحيي الرأس فضربني، رأس الجمر، فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآية، بلحي جمل، تثنية لحي، وهو عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل، وجمع ألح ولحي، يعني أخذ هذا الجزء وضربه ضربة بليغة حتى شق أنفه بها، وظل هذا الأثر معه رضي الله عنه. فقه الحديث وفوائده. نحن قلنا إن هذا الحديث باب بر الوالد المشرك ذكره الإمام البخاري، مع أن فيه مناقب لسعد كثيرة، أربعة. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد هو قول كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب، لأنه كان شديد البر بها، بارا برا شديدا بها، فطمعت في شدة بره أن ترجعه عن دينه، وذلك حينما تدع الطعام والشراب والأكل، وصبرت على هذا كما في الرواية عدة أيام حتى أجهدت، أصابها الجهد الشديد، ولكنه لم يطيعها في هذا، فلذلك جاء استنباط الإمام البخاري في هذه الترجمة أن عليه البر ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية كما تقدم معنا سابقا. وهذا الحديث دل على وجوب بر الوالدين وإن كانا كافرين، ما لم يأمر بما لا يخالف الشرع. وفيه بيان فضل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث نزلت هذه الآيات المذكورة فيه. وفيه حل الغنائم خصوصية، وهي من خصائص هذه الأمة بعد أن كانت ممنوعة، وجواز تمثيل الإمام بعض الغزاة بما يراه. وفيه جواز الوصية، وأنه لا يجوز إلا بالثلث كما جاء في الحديث الآخر، قال إنه عنده ورثة تركهم في حال مرضه، أوصي لهم بكل مال، قال كثير، قال بنصفه، قال كثير، قال بثلثه، قال الثلث، والثلث كثير. فكان الثلث في الوصية جائزا، وهذا منقبا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء في هذا الحديث. وفي الحديث تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة. تفضل.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم.
اكملها، اكمل الآية. هو عندك إلى هنا ولم يخرجوكم؟ أنا ظننتك أنك تزيد هنا، لكن هي ليست، يعني في النسخ إلى قوله تعالى لم يقاتلوكم في الدين. طيب، هذا الحديث أيضا أورده بعد السابق ليستدل به على ترجمة الباب. قال حدثنا الحميدي، الحميدي هو شيخ البخاري، واسمه عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة سفيان بن عيينة. وابن عيينة كما تقدم سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة. قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير تقدم معنا وأنه ثقة. قال أخبرني أبي عروة بن الزبير تقدم معنا أيضا وأنه ثقة. قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المؤلف وفيه من صيغ التحديث أو من صيغ الأداء التحديث والإخبار، ومن لطائفه رواية تابعي عن تابعي. التابعي من هو؟ هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، كلاهما تابعي. ومنها أن رواته كلهم ثقات رجال الصحيح، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر، ومنها فيه أحد الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة في المدينة النبوية. من هو؟ عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة. ومنها أن صحابيته ذات مناقب جمة فهي من السابقات إلى الإسلام أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكانت تسمى ذات النطاقين لما شقت نطاقها نصفين فربطت بإحداهما أو بأحدهما زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها حين هاجر من مكة إلى المدينة النبوية، والقصة مشهورة معروفة رضي الله عنها وأرضاها. أنها قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن والدها قالت أتتني أمي أمها قتلة أو قتيلة، هكذا جاء في كتب الصحابة، بنت عبد العزة القرشية العامرية والدة أسماء بنت أبي بكر وشقيقها عبد الله في مدة صلح الحديبية. زاد الإمام أحمد في مسنده في عهد قريش وهي مشركة، يعني حال كونها مشركة. قال النووي واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والدتها، والأكثرون على موتها مشركة، انتهى كلامه. قالت أتتني أمي راغبة، راغبة أي طامعة طالبة لبري وصلتي، تسألني شيئا، وأصل الرغبة الحرص على الشيء، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صلح الحديبية، ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام قال راغبة أو راهبة بالشك، وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور راغبة وراهبة. وفي حديث عائشة عند ابن حبان في صحيحه جاءتني راغبة وراهبة، وهو يؤيد رواية الطبراني. قال أبو العباس القرطبي وذكره أبو داود وقال قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة أي مشركة، فالأول بالباء أي طالبة صلتي راغبة، والثاني بالميم راغمة أي كارهة للإسلام ساخطة له. قال الحافظ والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة، هكذا فسره الجمهور. ونقله المستغفري أن بعضهم أوله فقال وهي راغبة في الإسلام فذكرها لذلك في الصحابة، ورده أبو موسى المديني بأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها. وقوله راغبة أي في شيء تأخذه، وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى الإذن. انتهى كلامه. راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، وفي رواية في الجامع الصحيح أصلها، وعند الشيخين أفأصلها، وفي رواية لهما أفأصل أمي، أي أحسن إليها بإعطاء ما طلبت من المال. قال نعم. وهذا محل الشاهد، أنها تحسن لها وإن كانت مشركة. قالت أفأصلها؟ سأل، قال نعم صليها، يعني ما تطلبك من حاجة وما تريده منك اعطيها، اعطيها ما تحتاجه ولو كانت مشركة. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى قول أن تبروهم وتقسطوا إليه الآية. إذن هذا ما يتعلق بغريب الحديث وألفاظه. أما فقه الحديث فالحديث قد دل على الفوائد التالية: وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين مشركين، والدلالة ظاهرة في هذا. والثاني جواز صدقة النافلة على المشرك، أن يتصدق على المشرك صدقة نافلة يجوز، أما الواجبة فلا يجوز، الواجبة الصدقة الواجبة لا يجوز، وهي الزكاة أو صدقة الفطر، هذا عند الجمهور. وعند عامة العلماء في صدقة الفطر في خلاف، والصحيح عدم جوازه. أما النافلة فيجوز أن يعطى الكافر أو المشرك إن كان محتاجا لذلك، خاصة لمن كان له قرابة. وأن الرحم الكافر توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة. والثالث، الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، استنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، وإن كان مسلما ينفق عليهما، وإن كان كافرين، إن كان محتاجين يجب أن ينفق عليهما. ويؤيده قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المعروف أن يحسن إليهما ويعطيهما حاجتهما ويكفيهما المؤونة إن كان محتاجين لذلك ولو كان غير مسلمين. وفي الحديث فيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، لأنه كان في عهد في صلح الحديبية وهدنة مع الكفار في حال حرب، فإنه يجوز الموادعة في حال الهدنة. والسفر كذلك استدل به العلماء على جواز السفر لزيارة القريب، وكذلك دل على تحري أسماء رضي الله عنها في أمر دينها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا الأمر، وهذا يدل على تحريها وتقواها رضي الله عنها وأرضاها. وكيف لا وهي ابنة الصديق وزوج الزبير رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا لا زال في الباب، في باب بر الوالد المشرك، مع أن هذا الحديث أراد به الإحسان للمشرك ولا يدل على الباب دلالة ظاهرة، وإنما هو من باب الاستنباط من الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري، ثقة عابد. قال: سمعت عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر، ثقة. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رواته كلهم ثقات، أن رواته كلهم ثقات رجال الصحيح، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه ابن عمر يقول: رأى عمر يحدث عما وقع لأبيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. ومن لطائف الإسناد فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد المكثرين السبعة في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة. قال: يقول: رأى عمر عمروح رضي الله عنه حلة سيراء. قال صاحب مطالع الأنوار: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز، يعني يقول حلة سيراء وليس بالتنوين، بالتنوين هذا مرجوح، والراجح أنه حلة سيراء من غير تنوين. قال: بالإضافة كما يقال ثوب خز، وعن بعضهم بالتنوين ويكون هذا على الصفة أو البدل. والحلة هي الإزار والرداء، لا تكون حلة حتى تكون ثوبين سواء كان من برد أو غيره، والسيراء ضرب من البرود مخطط، يقال برد مسير أي مخطط، ولم يحرم من أجل الخطوط ولكنها كانت من حرير خالص. وقال الخطابي: السيراء المضلعة بالحرير، يعني المشبع بالحرير يغلب عليها الحرير، وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور الخطوط. قال: فقال: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قوله فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، وفي رواية للبخاري: للعيد وللوفود، للعيد وللوفود، يعني يوم الجمعة وللعيد وللوفود. والوفود جمع وفد، والوفد جمع وافد، وهو اسم جنس، وهو القادم رسولا أو زائرا، وهم الجماعة الذين قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام زائرين وداخلين في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وفي رواية: إنما يلبس الحرير، وزاد مالك في روايته في الآخرة، والخلاق النصيب والحظ وهو المراد هنا، ويطلق أيضا على الحرمة وعلى الدين الخلاق، ويحتمل أن يراد من لا نصيب له في الآخرة، أي من لبس الحرير، أو لا نصيب له في الآخرة من لبسه للحرير، قاله الطيبي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ يعني أنك حرمتها، قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فكيف ألبسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فقوله إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها، وفي رواية تبيعها وتصيب بها حاجتك، وفي لفظ لتصيب بها مالا، أي فتنتفع بثمنها، أو تكسوها غيرك من نساء، لأن النساء يجوز لهن الحرير، لبس الحرير واستعماله بخلاف الرجال، لكنه يحرم على الرجال، فانحصر الحرير في النساء. وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار قال: لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. فأرسل بها عمر إلى أخ له، وهذا محل الشاهد في الحديث، صلة القريب المشرك من أهل مكة قبل أن يسلم، فأهداه وهو مشرك ووصله، وهذا محل الاستشهاد الذي أراده الإمام البخاري. قال: إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، في رواية عند النساء وأبي عوانة: فكساها عمر أخا له من أمه مشركا، وسماه ابن بشكوال في المبهمات نقلا عن ابن الحذاء عثمان بن حكيم قال الدمياطي وهو السلمي، وهو أخ لعمر بن الخطاب من أمه. فقه هذا الحديث وفوائده: وقبل ذلك، الحديث أخرجه المصنف في صحيحه بهذا الإسناد والمتن، أخرجه في الصحيح في كتاب الأدب باب صلة الأخ المشرك، وكذلك أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري في كتابه البر والصلة. دل هذا الحديث على جواز صلة الرحم المشركة وإهدائه، والوالد من باب أولى، إذا كان يهدي لأخيه فالأب من باب أولى وأحرى. وفيه جواز صلة الكافر القريب والإحسان إليه بالهدية، ودل الحديث على المنع من لبس الحرير للرجال. قال القرطبي: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال وإباحته للنساء لما في هذا الحديث وما في بابه، وهو الصواب. انتهى كلامه. وفي الحديث عرض المفضول على الفاضل، عمر رضي الله عنه يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري هذه الحلة ليلبسها، استدل به عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها أو قد ينشغل ولا تأتي له على بال، فيذكره ويشير عليه بها. ودل الحديث، ومنه أخذ العلماء، استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، أن يتجمل الإنسان ويتزين في مجامع الخير، إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن والتواضع والخوف، مجامع الخير مثل العيدين، يوم الجمعة ونحوها من المجامع والمحافل، إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن والتواضع والخوف كالاستسقاء والكسوف، فإنه يخرج في حال مسكنة وخوف ووجل يبدو عليه، وليس في حال تزين وتجمل. وفي هذا فيه من التدلل والتقرب والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى ليكشف الغمة ويزيل الكرب عن العباد والبلاد. وفي الحديث جواز بيع الرجال الثياب الحرير، يجوز للرجل أن يبيع ثياب الحرير، وبعضهم استدل أيضا أنه يجوز له أن يبيع ما يخص النساء لأن الحرير خاص بالنساء. وتصرفهم فيه أن الحرير وإن كان محرما عليه لكن يجوز له أن يتصرف فيه، يشتريه ويهديه، أو يأتيه هدية يأخذه ويبيعه، أو يهديه كذلك أيضا ولا يلبسه. كذلك استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تملك الإنسان ما لا يجوز له لبسه أن يتملكه لينتفع به كما سبق بيانه، والله الموفق. ولعل في هذا القدر كفاية، وننبه على أن سنتوقف بإذن الله اعتبارا من الأسبوع القادم، وذلك لاختبارات أبنائنا الطلاب، فنتوقف حتى تنتهي هذه الاختبارات إن شاء الله ونعود في حينها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون زيادة العمر حقيقية؟
هذا أجاب عنه بعض العلماء، ذكر هذا الشوكاني وغيره، أن العمر حقيقية بأن الله يوفق العبد حقيقة أن يزيد في عمره وأجله. نعم، يزيد له في العمر والأجل، ينفس له، لأنهم قالوا إن الأجال كتبها الله عز وجل وقدرها على العباد، ولكن هذه الأجال الأزلية، تبقى الأجال والأرزاق التي هي خلال العام ثم الأشهر ثم الأسابيع ثم الأيام، فيزيد له في هذا ويمد له على الحقيقة، هذا هو المقصود. وإلا فإن الأجال قدرها الله منذ أن يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، يكتب له رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد. والمقصود في هذا الحديث أن صلة الوالدين وصلة الرحم كما يأتي معنا من أعظم الأسباب التي يزاد بها العمر ويبارك الله عز وجل بها في أجل الإنسان وعمره. وهذا أمر محسوس ومشاهد، فبعض الناس حينما يكونون بارين ومجتهدين في صلة الأرحام ويجتهدون في هذا الأمر اجتهادا عظيما، فإننا نجد البركة في أعمارهم وأعمالهم وأيامهم ما لم يتحقق لغيرهم، ما لم يتحقق لغيرهم. وسيأتي مزيد من البيان في هذا حينما نأتي لأبواب صلة الرحم والكلام عليها، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أدرس في بلجيكا في كلية العلوم الدنيوية، وبقي لي أقل من سنة للانتهاء، وقبلت الآن في الجامعة الإسلامية، وأمي لا تريد أن أسافر إلى الجامعة وتفضل أن أنهي الدراسة، فما نصيحتكم شيخنا علما بأني أرغب في السفر؟
هذا السؤال يحتاج له تفصيل من السائل، هل هو يتلقى العلم عنده هناك، يوجد من يعلمه ويدرس عليه ويتعلم، وهل أمه محتاجة لبقائه أم لا؟ وعلى العموم أنه يحاول أن يطيب خاطرها ويرضيها ولا يسافر ويأتي حتى ترضى عن ذلك، ولو أخر سفره في هذا العام لعام آخر، لكن لا يقدم على هذا الفعل حتى يرضيها في ذلك. اللهم إن كان يتعلم علما شرعيا واجبا عليه ولا يوجد من يعلمه ويبين له ويدرسه، فحينئذ يتوكل على الله ويستعين بعد الاستخارة ويسافر لطلب العلم الشرعي مع مواصلته لأمه والإحسان إليها. وهو ذكر أن أمه ليست مسلمة، لم يذكر، هذا يحتاج استفصال من السائل أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عمر رضي الله عنه لما أرسل الحلة لأخيه أرسلها له ليعطيها لزوجه أم ليلبسها أم ليستعملها في غير اللبس؟ وهل يجوز إعطاء الكافر الهدية من غير المحارم؟
وأرسلها له بالنسبة للشق الأول، هل أرسلها له ليلبسها أو يستعملها؟ أرسلها له إهداء لكونه مشرك، والمشرك يلبسها أو يهديها أو يبيعها، هذا أمر. المهم أنه أهداها له لأنه لم يريد أن يبيعها، يعني لا حاجة له لبيعها، ولا يوجد كذلك من يهديه لها، فأراد أن يهديها له حتى يرغبه في الإسلام. نعم، من هذا الأمر الأول. الثاني ما هو؟
هل يجوز إعطاء الكافر الهدية من غير المحارم؟
ماذا يقصد من غيرها؟ امرأة يعني يقصد بها؟ كيف غير المحارم؟ ما فهمت السؤال. ها من غير صلة الرحم يقصد، ليس له رحم، يجوز أن يهديه إذا أراد أن يستعلف وأن يرغبه في الإسلام، يجوز أن يهديه هدية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حب الوالد أو الأم أو الزوجة إذا كانوا كافرين هل يدخل في النهي مثل الموالاة؟
لا يدخل في هذا، لأن هذا حب طبيعي جبل الله النفوس عليها، فلا يدخل في الموالاة. وكان سعد بن أبي وقاص كما مضى معنا بارا بأمه شديد البر، لكن لما أمرته بما يخالف دينه لم يطيعها في هذا، وإلا كان شديد البر والصلة، ولذلك هي طمعت بما أنه بار بها، طمعت في عودته وتركه للإسلام لشدة بره، لكنه لم يطيعها لأن هذا لا يجوز، فهذا لا يدخل من المحبة والإهداء والتودد لهما وكذا، هذا أمر ينبغي ويجب عليه ذلك. نعم، وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف، ومن المصاحبة بالمعروف الإحسان إليهم وحب الخير لهما ونحو ذلك من الترغيب في دخولهما في الإسلام، وإن كان أحياء يدعو لهما بالدخول في الإسلام، أن يشرح الله صدورهم للدخول في هذا الدين. نعم، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه لما جاء قال: إن قومي دعوتهم للإسلام ولم يستجيبوا، ادعوا لهم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا. فجاءوا كلهم مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه جواز الدعاء للكافر بالهداية، جواز الدعاء له بالهداية للإسلام وإن كان كافر. أما الرحمة والمغفرة للميت منهم فكما تقدم معنا أنه لا يجوز لدلالة الآيات والأحاديث في ذلك، والله الموفق.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.